مستعجلي فرج إمامنا، ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. لنزول البركات على مجلسنا وكل مجالس المؤمنين في كل مكان، الثانية بأعلى أصواتكم. لرضا إمام زماننا ونظرته الكريمة لنا هذه الليلة وفي كل ليلة، الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر جميعا بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا في هذه الليلة أيضا نحوم حول كلمة إمامنا سيد الشهداء، حيث وصلنا إلى هذه الفقرة: والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه أو يحوطونه ما درت عليه معائشهم أو معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الفقرات قبل أن ندخل في صميم البحث حول هذه الفقرات، ما معنى الدين لعق على ألسنتهم؟ كيف الإنسان يحوط دينه ما درت عليه معيشته؟ ما هو دور التمحيص في تربية وتكامل الإنسان؟ وكيف يتعامل الإنسان مع البلاء ليجعل البلاء سلما بدلا من أن يكون البلاء من موجبات التراجع والتقهقر؟ هذه محاور إن شاء الله هذه الليلة أو في الليالي القادمة إن لم يكفي الوقت هذه الليلة نتناولها. إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يذكر هذه الحقيقة الموجودة، طبعا هذه الحقيقة في كل الأمم، في جميع الأمم جماعة يستأكلون بالدين. هؤلاء كانوا في زمرة بني إسرائيل، كانوا في كل الأمم جماعة يستأكلون بالدين. بأي معنى؟ أي أنهم يجعلون الدين أداة للدنيا. مع الأسف كثير من جرائم التاريخ مما وقع على الأئمة وأتباع الأئمة عليهم السلام حقيقة من وراء هؤلاء الذين نسميهم بوعاظ السلاطين، بطانة السوء، الذين كانوا يعينون الظالم، يعطونه بعدا كما يقال توجيهيا لجرائمه ولظلمه. هذه المقولة نسمعها كثيرا: تأول فأخطأ، اجتهد فأخطأ. إنسان يقتل مؤمنا بريئا يقول اجتهد فأخطأ، ومن المعلوم طبعا هذا مما يثير الأسف أن يقول أن هذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولو أصاب لكان له أجران. المؤمن يقتل، أئمة أهل البيت عليهم السلام يشردون، الحسين عليه السلام يراق دمه الطاهر، نعم اجتهد فأخطأ. هذا من مقولات الذين كانوا حول ظلمة التاريخ. من مقولاتهم المعروفة أنه نعم هكذا رب العالمين شاء، ما يسمى بالجبر، الجبر هذا بحث عقائدي، ولكن في فترة من الفترات تحول الاعتقاد بما يشبه الجبر إلى أداة من أدوات التحكم السياسي. هذا الظالم تسلط علينا قضاء الله وقدر الله عز وجل، من أراد أن يكون مؤمنا فليرضى بقضاء الله وقدره، المرض قضاء وقدر، هذا الظالم أيضا قضاء وقدر. المهم هذه أدوات كما يقال مفضوحة طوال التاريخ لتوجيه ظلم الظالمين. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله عليه يقول هكذا البعض، طبعا عبيد الدنيا، نعم إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. إذن من أراد أن يكون على جادة الشريعة فلينظر إلى ماذا يريد رب العالمين منه في كل فترة. حديثنا الليلة ليس في هذه الطبقة المنحرفة كما قلنا عنهم علماء الجور الذين يبررون ظلم الظالمين، هؤلاء لا شغلنا معهم هذه الليلة، حديثنا مع أنفسنا نحن المؤمنون. أيضا هذا المعنى الذي ذكره سيد الشهداء الدين لعق على ألسنتهم قد يتفق معي ومعك، أقول قد، متى؟ عندما يقع الخلاف، الخلاف الزوجي، الخلاف التجاري، الخلاف مع الغير. البعض منا عندما يرى الحكم الشرعي يجعل الحكم تحت قدمه. الدين ما دام الدين صلاة الجماعة، سفرة الحج والعمرة، زيارة المشاهد، فيها سياحة، فيها أنس، فيها اجتماع مع الأصحاب والأحباب، هذا الدين في هذا المجال بهذا المقدار، الدين لا يكلفنا شيئا. وهنا أفتح قوسا سريعا كعادتنا، إذا رأيت نفسك مواظبا على المسجد، على أماكن الطاعة، حضور المجالس، تريث قليلا في تقييم نفسك. بعض الدواعي دواعي دنيوية وإن لم نشعر بذلك، ما يسمى بالشرك الخفي. إنسان في المنزل يعيش التبرم، الضيق، لا يزوره أحد، يقول نذهب إلى المسجد نصلي وأيضا تنشرح نفوسنا، نرى زيدا، نرى عمرا، عندي مشكلة مالية، قد نجد أحد يحل المشكلة في المسجد. بعض هذه السفرات، السفرات كما يقال عنها بالسفرات الدينية، أيضا فيها تفرج، فيها تخفيف الهموم. لا أقول طبعا هذه الأعمال غير مقبولة، مقبولة، ولكن الدوافع أيضا، هذه الدوافع بالأخير تعود إلى الذات. أنا قلت هذا المعنى في مرة من المرات وأنتم تصدقوني عليها. إذا ذهبت مثلا إلى حج بيت الله الحرام في مشاهد المعصومين وأنت في بالك قضاء الحاجة أمام ضريح سيد الشهداء تحت القبة عند الحائر، تطلب من الإمام أن يسأل الله عز وجل أن يقضي دينك المرهق، لو أن أحدهم قال في أذنك همسا، قال يا فلان هناك تاجر في الصحن الشريف الرواق مستعد لقضاء حاجتك، الدمعة تنشف، تترك الإمام وتلتفت إلى هذا المخلوق. على كل، واني علينا أن نكون منصفين، كثيرا من عباداتنا من أعمالنا حتى ترك البعض للمحرمات من باب الخوف الاجتماعي، يقول أخاف الناس يروني معك في هذا الوضع أسقط عن الأعين. ولهذا عندما يسافر البعض إلى بلاد الغرب أو الشرق تراه في زي آخر هو ومن معه. إذن نحن أيضا قد نعيش هذه الحالة، متى الامتحان العسير؟ عندما نمحص، عندما يأتي الدين ليقول كلمته. اليوم أحد المؤمنين اتصل بي وطلب مني أن أذكر هذا الأمر. قلت لا أدري هل الحديث يناسب ما تريد أم لا، إذا أردنا في كل ليلة أن نلبي طلبات الإخوان يعني نخرج من الموضوع، ولكن يا سبحان الله حديثنا الليلة صار مناسبا لكلمته. لا أحب أن أفصل كثيرا، ولكن إشارة تكفي لعل البعض يحرج. مثلا في الخلاف الزوجي، طبعا هذا الكلام شكوى الأخ وإجابة دعوة المؤمن، على كل حال أمر راجح. البعض عندما يقع في خلاف زوجي ويرى أن مراجعة المحاكم الشرعية، نحن بحمد الله في هذا البلد وفي بعض البلدان على الأقل في الأحوال المدنية بإمكان أحدنا أن يراجع محكمة خاصة تحكم على وفق مذهبه الذي يدين به، ولكن سمعنا البعض يتنكر لما هو عليه، يدعي خلاف الواقع، يذهب إلى محاكم أخرى بدعوى أنه ليس على منهج أهل البيت ليأخذ حكما باطلا. هذا الطلاق الذي يقع بغير ما أنت فيه، هذا الطلاق ما قيمته؟ وسمعنا البعض، نعم المرأة تأخذ طلاقا باطلا على خلاف فتوى من تقلد بإجماع الإمامية، لا بد من شاهدين عادلين عند الطلاق، يتعلم أن الطلاق ما وقع شرعا، وإذا بها نتفاجأ، وإذا بها قد تزوجت من رجل آخر وأنجبت، يا لها من كارثة. هذا يوم القيامة ماذا تجيب إمامنا الصادق عليه السلام؟ نعم تكذب شهادة زور إلى آخره، المهم تمشية المعاملة. طبعا هذا العتاب في جانب الرجال أيضا، نحن عندما نذكر أحد الجنسين من باب العينة، والرجل أيضا حتى يأخذ الولد من أمها يتحايل، أيما تحايل لا تضار والدة بولدها. البعض يمنع زوجته من رؤية ولدها، البنت إلى الصباح، الأم إلى الصباح تبكي على فراق الولد، يقول أنا لا أسمح، أنا لا أجيز، وأنت من حتى تسمح وتجيز؟ أين الشرع؟ أين حكم رب العالمين؟ إنسان له مسألة مالية مع أخيه المؤمن، لا أقول مع الكافر ولا مع الكتابي ولا مع الفاسق، مؤمن يطلبه مال، يقول له يا فلان لما تحبس حقه؟ يقول ليس له صك، ليس له مستمسك، فليذهب المحاكم، لن يصل إلى ما يريد. هذا منطق، والدين لعق على ألسنتهم. والغريب أن البعض من هؤلاء كما يقال حمائم المساجد في الصف الأول، ولكن في هكذا اختبارات يسقط، نعم في الامتحان. الآية القرآنية في هذا المجال آية شديدة إخواني. بعض الروايات وبعض الآيات لو تأملنا فيها الإنسان يطأطئ رأسه خجلا. الآن الذي لا يراجع الحاكم الشرعي، لا يقبل بحكمية الشرع، يدفع الأموال الطائلة لمن يسمى هذه الأيام بالمحامي، ساعد الله هذه الطبقة يوم القيامة إن كانت محاماته بحق ولا بأس، أما إذا كان يطلب المال فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، هذا حسابه عسير يوم القيامة. الآن لو قبلت بالحكمية الشرعية، خلاف بينك وبين أخيك بمبلغ قدره 1,000,000 دينار، لا من ورقة لا من صك، ذهبت إلى مرجع التقليد المحكم، إلى العالم إمام المسجد، ودفعت له المال، وأنت تغلي في باطنك أنت لست بمؤمن. يا للعجب، هل بقي شيء؟ أنا دفعت المال له كاملة، أين النقص؟ القرآن يقول فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم. انتهى الأمر، لا، هناك تتم للآية. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين نحن من هذه الآية؟ امرأة ناشزة في بيت زوجها، الرجل يراجع الحاكم الشرعي، يقول على المرأة أن ترجع. إذا رجعت وهي متأففة وهي متضايقة من رجوعها، هذا لم تستسلم للحكم، رضخت، استسلمت قهرا، ولكن أين هذا؟ والرضا الباطني. في مقابل هذه الفئة التي لا تستسلم، أنا أعلم من إخواني في هذا البلد الكريم وقع له خلاف مع إخوته حول إرث أبيهم أو بعض القضايا المالية، وكان المال وفيرا. هذا المؤمن يقول أنا على اطمئنان أن الحق معي، المال مالي، ولكن يا فلان أعطيت أخي حقي لئلا يقع الخلاف، نعم، بين الأرحام. المؤمن يصل إلى درجة يتجاوز عن حقه دفعا لما يضره في آخرته، وهذا منطق جميل. يقول أنا أخسر المال ولا أخسر العمر، من يخالف الرحم، من يقطع الرحم، أول عقوبة له رب العالمين يقطع عمره، يكتر عمره. رب العالمين قدر له 70 سنة من العمر، وإذا بالمحكمة الإلهية تقول يا عزرائيل خذ روحه على رأس 50. هذا في عالم البرزخ كم يتألم، لو عاش 20 سنة لحج 20 حجة، 20 عمرة. حضر موسم محرم الحرام 20 مرة، ليالي القدر 20، كل هذه فقدت، نعم، دخل القبر لقطعه الأرحام. أنتم تعرفون من العقوبات المعجلة عقوق الوالدين وقطع الأرحام، وهذا المعنى مجرب. أنا عندما أسمع بشاب توفى في حادث سير، الآن بشكل لا يثير النظر كذا، عندما أسأل أرى أسمع عنه أنه كان عاقا لوالديه. نعم، حقوق الوالدين من موجبات ذلك. أرجع وأقول إذن كلامنا في أي شيء، والدين لعق على ألسنتهم. المؤمن أمام رب العالمين هكذا، عندما يحكم الرب حقيقة لا يجد في نفسه اختيارا، يقول يا رب أنت حكمت، العبد عبدك وأنت ربي وسيدي، هذه علامة الإيمان. إذن والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت عليه معائشهم، النص أو المضمون، يحوطونه ما درت عليه معايشهم. قلنا قبل قليل الالتزام الديني عند البعض دائر مدار المصلحة، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. في المتبقي من الوقت هذه الليلة نتكلم عن شيء من البلاء. أولا إخواني، الذي يتوقع العيش الهانئة، بعض الناس كما يعبر هذه الأيام في الأدبيات في الإنشائيات العربية يتمنى الحياة المخملية الهادئة، بعض أولاد المترفين، والآن إلى سن معين في كنف أبويه حياة منعمة، حتى كأس الماء تجلبه الخادمة، ولكن بمجرد أن يخرج للحياة يقع في مأزق الدنيا كما نعلم، تزاحم مصالح. هذا الشاب عندما يذهب للعمل للجامعة لا يدلل طبعا، قد يشاكس وإذا به ينكسر، يصاب بالعقد النفسية، بالانهيار، بالاكتئاب. ترى شابا كدائيا يبكي، ما بك يا فلان؟ فلان تكلم علي بكلمة. هذه هي الرجولة. المؤمن أقوى من هذا المقدار، لكلمة ينقلب عاليه سافله. هذا المؤمن هكذا رحم الله أحد علمائنا الأبرار، أنا أعرفه باسمه، قيل له أنك أنت كذا، البعض غير راض عنك، الإنسان مهما عمل يبقى قوم لا يرضون عنه، رضا الناس غاية لا تدرك. قال: وأما الكلام فلا يضرني. قال: الكلام هواء، هواء الفم لا يؤذي. الهواء، هذا الكلام هواء ينتشر في الهواء، ولكن أرجوكم أن لا يضربوني، الضرب هذا موجع، الكلام لا يوجع. الكلام إذا صدر من حكيم، من إنسان عالم، من يمثل السماء، مر النبي يعرض عنك، عالم جليل يعرض عنك، إنسان له بصيرة يعرض عنك، نعم تقول لعل هذا له سبب. أما وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. لو أن الإنسان تجاوز هذه المحنة وهذا البلاء أن لا يقيم وزنا لأحدهم، صلوات الله على تربية أمير المؤمنين وعلى أصحابه، أقول صلوات الله على أصحابه وتربيتهم، مالك الأشتر كسب الخلود لا لأنه كان يحمل سيفا بتارا، مالك الأشتر ملك نفسه قبل أن يملك السيف. أحدهم تجاسر علي هذه الأيام، العسكري عليه كيلوات من النياشين والدرجات، بينما مالك إنسان هكذا هيئة المستضعفين، لا أحد يميز من هذا الرجل. أهانه عندما مشى، قيل للإنسان هذا الذي أهان: أو تعلم ماذا صنعت؟ أهنت قائد العسكر، أهنت مالك الأشتر، نعم كما يقال يا ويلك من. ذهب خلف مالك ليسترضيه ليعتذر منه، وإذا بمالك في المسجد، قال: يا فلان اغفر لي زلتي. قال: أنا اتفاقا جئت لهذا المسجد أصلي وأستغفر لك، أنت أسأت إلي، أنت جاهل معنى كلام مالك، جئت لأستغفر لك. هذه عينة المقاومين كما يقال. كلامنا الليلة فيما تبقى في الوقت نحوم حول هذه الكلمة الحسينية، لعل هذه الليلة نختم هذا الحديث الذي بدأناه من ليالي أن الناس عبيد الدنيا. فإذا الكلام هذه الليلة في البلاء، أولا ليرفع الإنسان من مستوى مقاومته، وهذا المعنى ثابت طبيا، هذا الجسم الإنساني جسم غريب، إذا نويت أن تمشي مسافة كيلومتر واحد جسمك يتحفز للكيلومتر، إذا وصلت إلى منتصف الطريق من الممكن ترى شيئا من التعب، ولكن لقن نفسك أن تمشي أمتار أمتار تمشي يأتيك التعب. هناك جهاز الآن يسمى الباراسمبثاوي، أي شيء تعبر عنه، هناك جهاز في الجسم عند البلاءات وعند المحن، عندما يأتي لص مثلا ليأخذ منك مالا، حيوان يركض خلفك، تتحول إلى بطل، تمشي ما لا تمشيه في الأيام الاعتيادية. ما الذي جرى؟ الآن يبدو هناك هرمونات تفرز، القلب يزداد نبضه، الرئتان تنتفخان، الأوردة، الدم يجري بشكل غير طبيعي، المهم حتى تتجاوز المحنة. إذن الإنسان الذي يهيئ نفسه للبلاءات هذا الإنسان طبيعي يتحفز. انظروا لهذه الرواية، نذكر لكم الليلة بعض الروايات، أنقلها من المتن من النص لئلا نخطئ في التعبير. الرواية هكذا تقول: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء. إمامنا الصادق عليه السلام يقرر هذه الحقيقة. أنا حقيقة تفكرت أو فكرت في هذه المقولة النبوية، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. أنا راجعت طبعا في ذهني سير سريع في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله محمد، صلوا على محمد، حياة النبي محصورة بين مرحلتين، مكة والمدينة. مكة 13 سنة، المدينة 10 سنوات. الذي في بالي في المدينة، النبي تعرض لأذى بدني، الأذى البدني الذي نقل كسرت رباعيتاه في معركة أحد. طبعا في الغزوات والحروب النبي كان يصيبه ما أصابه، ولكن أذى بدني نقل أن رباعيتاه كسرت في معركة أحد. هناك الآن موضع في أحد يقال هنا مثلا سقطت رباعيتا النبي، أي كسرت أسنانه في المعركة. وفي مكة في سنوات الدعوة، نعم بعض المضايقات البدنية، كان يرمى على النبي بعض الأمور غير الطيبة. وفي الطائف رموه بالحجارة، النبي شوهد في الطائف يقول لا إله إلا الله تفلحوا، هذا شعاره، وإذا بالدماء تسيل على قدمي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. يعني إذا جمعنا الحوادث البدنية، الأذى البدني، تقريبا هذه الموارد، وهناك أمور قد لم ينقلها التاريخ. في المقابل راجع الأنبياء السلف، نبي الله يحيى قطع رأسه، بعض الأنبياء نشر بالمنشار، بعض الأنبياء قرض بالمقاريض. أنتم تعرفون آسية بنت مزاحم، طبعا ما كانت لا نبية ولا وصية، العذاب الذي كان يعذب بها، نادت رب نجني، مضمون الكلام، من فرعون وعمله. نعم الأنبياء مروا فيما مروا فيه من المحن، عندما أحدنا يصبر على مصيبة يقول فلان له صبر أيوب، أيوب الصابر نزل عليه من البلاء، ومع ذلك اتفاق النبي الله أيوب يقال من عظمته أنه كان في منتهى الأدب. نحن يأتينا صداع بسيط، نقرأ من يجيب 10 مرات نذور كذا، نبي الله أيوب الذي كان مجمع البلاء، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا إلى أدب الأنبياء، المفروض يقول رب إني مسني الضر، اللهم اكشف عني الضر، قال وأنت أرحم الراحمين، يعني يا رب أنا لا أقترح اقتراحا، تريد أن تكشف الضر الأمر إليك، وإلا أنا لا أطلب شيئا، علمك بحالي يعني يغني عن سؤالي. الشاهد لماذا النبي لم يؤذ مثل ما أوذي، هذه مقدمة لتحمل البلاء. حقيقة الجواب ما هو، عرفتم السؤال، كيف النبي لم يؤذى النبي مثل ما أوذي؟ قلنا أذى النبي البدني معدود، كسر الرباعيتين، جرح القدمين، إلقاء النفايات على بدنه الشريف. الأذى كان أذى نفسيا، يا له من أذى، لسنا الليلة في مقام التفصيل، ولكن رسول الله يرى حبيبته فاطمة يشم رائحة الجنة من صدرها، إذا اشتاق النبي إلى الجنة شم فاطمة وهو يعلم ما سيجري عليها. أمير المؤمنين يدافع عنه، يذب الكرب عن رسول الله، طالما كشف الكروب عنه ينظر إلى علي، يتذكر ساعة سقوطه في محراب مسجد الكوفة. الزهراء فرحة بوليدها الحسين، الصبط الثاني، ثاني مولود لرسول الله، رسول الله ينظر إلى الحسين ويعلم ماذا سيجري عليه يوم عاشوراء. الصبط الأعظم الأكبر، الإمام المجتبى، نعم يدب بين يديه، يحمله على ظهره، نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما، هكذا يلاطف الحسنين، وهو يرى الحسن يلفظ ما في جوفه في ذلك الطشت عندما شرب ذلك السم الذي أودى بحياته. إذن النبي هكذا كان في قمة البلاء، ومن بلاء النبي هذه الليلة نتأسى البعض من المؤمنين يقول أنا ليست عندي أي مشكلة مادية، جيبي مليء بالأموال، بيتي كالقاصر، دابتي سريعة إلى آخره، ولكن لا أرى ارتياحا في المنزل. أحد كبار المؤمنين ومن العلماء الكبار أنا كنت ولا زلت أغبطه توفاه الله عز وجل، قلما رأيت عالما حقيقة بهذه الكمالات كنت أغبطه على ما هو عليه، يقول يا فلان أصابني مرض، أنتم البشر لا تعرفون ما ألم بي. فجأة طبعا كانت له بعض الموجبات، يقول أنا مبتلى بالاكتئاب بالقلق بالاضطراب، لما من أين لا يعلم، مرض سلطه الله عليه. نعم يقول جسمي لا خلل فيه، حياتي على ما يرام تمشي كالساعة، ولكن هذا ضيق سلطه الله عليه وبقي معه إلى أن توفاه الله عز وجل. هذا بلاء، بلاء الأنفس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عالم المعراج يناجي ربه، أوحى إلى عبده ما أوحى، ينزل من العرش إلى الأرض. طبعا المعراج كان معراجا حقيقيا بدنيا، لا أنه رأى في المنام، ينزل من العرش السماوات، نعم تفتح له الآفاق، تفتح له، يمشي النبي بالمشي المناسب لذلك العالم، يأتي إلى الأرض ليأتي ذلك الأعرابي ويجر رداءه، يقول اعدل أيها النبي، أنت لست بعادل في تقسيم الأموال والغنائم، يبتلى بهكذا قوم. إذن إخواني البلاء، أبواب البلاء، المؤمن لا يعفى من البلاء اتفاقا، حتى الفسق المؤمن يبتلى ولكن له مقاومة باطنية. رأينا بعض الأمراض في بعض المرضى في المستشفيات من المؤمنين تزوره وكأنه مستلقي على فراش وثير، كأنه في المنزل يضحك ويقهقه. أنا رأيت بعض المبتلون بهذا المرض الذي يقتل الإنسان، تسمونه المرض الخبيث، وهو يضحك ملء فمه، يقول ما الذي جرى، أذهب إلى ربي قريبا، ما المشكلة. اتفاقا الفسق من أهل الدنيا هم أشد الناس بلاء بهذا المعنى. نرجع للحديث، إمامنا الصادق عليه السلام يقول إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. أقرب الناس إلى الله عز وجل هم الأنبياء، أشدهم بلاء، بعد ذلك يأتي المؤمن ثم المؤمن. من بركات، ولملم أطراف الحديث، من بركات البلاء إخواني، المؤمن عندما يبتلى تتحول علاقته مع رب العالمين من علاقة رسمية إلى علاقة عاطفية. المفروض طبعا، انتبهوا إخواني لهذه النقطة، المفروض أن لا يتغير حاله من شدة أو رخاء. المؤمن المحب عندما يناجي ربه، يناجي ربه بحرق. أمير المؤمنين ماذا يقول في دعائك ميل؟ صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك. المؤمن إخواني، بعض المؤمنين يصل إلى درجة إذا ما صلى صلاة خاشعة، إذا مر عليه يوم وليلة لم تدمع عينه من خشية الله، يكاد يموت في ذلك اليوم، يقول اليوم ما رق قلبي، اليوم ذهبت إلى مجلس الحسين ما دمعت عيني، ما الذي جرى حتى أصبت بهذه الآفة، هذا يعده مرضا، هذا يعده بلاء. المؤمن يصل إلى درجة حقيقة لو فاتته صلاة الليل في ليلة من الليالي كأن كارثة وقعت عليه، ولكن نحن لسنا هكذا. في البلايا والشدائد نتوجه إلى الله عز وجل، أمن يجيب الختومات الأذكار، يذهب هنا وهناك المشاهد المشرفة، أقول هذا جيد. ولكن أخي المؤمن أختي المؤمنة، اجعل هذه التوصية اكتبها بماء الذهب في أعماق وجودك. حاول أن تحول البلاء إلى درجة، إلى مزية. كيف؟ أنت عندما تمر في الاختبار في الامتحان بمرض، تسجن مظلوما، تتعرض لإيذاء الغير بلا وجه شرعي، حاول أن تحول البلاء إلى درجة من درجات القرب من الله عز وجل. قل يا رب أنا الآن تراني في أي حال، أنا عند المنكسرة قلوبهم. القلب إذا انكسر، القلب إذا رق، ولو لسبب دنيوي، هذا القلب قريب من الله عز وجل. ما دام القلب رق والدمع جرت، فدونك دونك، فقد قصد قصدك. أنت الآن قريب إلى العرش، صوتك يصل، البلاء يرتفع إن عاجلا أو آجلا، ولكن حاول أن تستغل ساعة المحنة والبلاء لتحقق قربا متميزا من رب العالمين. تقول ماذا أطلب من الله عز وجل؟ الآن مر بي البلاء، البلاء دفعني إلى زيارة الحسين عليه السلام، لولا المحنة لما زرت. البلاء دفعني للعمرة، الآن وصلت إلى الميزاب، إلى الحطيم، مقام إبراهيم. الآن ماذا أطلب؟ ما أقوله هذه الليلة إن شاء الله ثمرت كل الليالي السابقة. من لم يكن حاضرا أو كان حاضرا ولم يكن ملتفتا، هذه الليلة سنقول كلمة ثمرت كل الليالي، بل ثمرة الليالي الآتية، بعض الثمار قبل الموسم. هذه الثمرة ثمرة الموسم وقبل الموسم وبعد الموسم. إذا جاءتك الرقة، مررت في محنة، صرت صافيا رقيقا. بعض الناس في المستشفى عندما يبقى شهر شهرين لكسر في الحوض مثلا، أجاركم الله، بعض الأمراض حقيقة مزعجة، أقل أذى تجري دمعته. إذا تأخر طعام الغداء والعشاء في المستشفى يأخذ يبكي، يصبح رقيقا منكسرا، أقل شيء يؤثر في مزاجه. إذا مررت بهذه المرحلة من الرقة الباطنية، سل الله عز وجل ما فعله بكليمه موسى عليه السلام. سنذكر هذه الليلة درجة الكليم، سل الله عز وجل أن يعطيك ما أعطى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام له مزيتان، هذا النبي العظيم الذي لم يعرف قدره اليهود، مع الأسف نبي الله موسى نبينا نحن، من أنبياء أولي العزم، بشر بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل الأنبياء ومبشر بنبي يأتي من بعدي، عيسى عليه السلام بشر، موسى بشر عليهم السلام جميعا، هذا نبينا حقيقة. ومن سوء القضاء والقدر أن أتباع موسى هم هذه الأيام ألد الأعداء لنا. المهم نبي الله موسى له مزيتان، سل الله عز وجل هاتين المزيتين. أولا رب العالمين يقول عن كليمه: ولتصنع على عيني. يا موسى أنا أصنعك، أنا أربيك. وليد في التابوت في المهد، أمه رمته في البحر في النيل. رب العالمين ماذا صنع مع موسى؟ سخر الرياح، جعل هذا المهد يتوجه إلى قصر فرعون، فرعون يذبح أبناءه لئلا يولد موسى. عندما نظر إلى موسى وقع حبه في قلبه، جعله في كفالته، قاتل الرضع صار كافلا لمن؟ لموسى عليه السلام. ولهذا لما ثار على ملكه أخيرا قال: أولم نربك فينا وليدا يا موسى، نسيت أيام الصغر، كنت في حضني، الآن تثور علي ولبثت فينا من عمرك السنين. نعم، رب العالمين أراد أن يربيه، هكذا ربى موسى. موسى عليه السلام بحاجة إلى لبن، وحرمنا عليه المراضع. نعم، هل أدلكم؟ نعم، رب العالمين ساق أمه إليه بعد أن استنكف موسى من أخذ ثدي غير أمه. فرددناك إلى أمك كي تقر عينها. إذن هذا الرب اجعله كفيلا لك. وثانيا، بعض الناس يقول: صلينا صلاة الليل 40 سنة، الناس لا يعرفون قدري، الشيطان هكذا يوسوس. يقول: أنا شاب كنت عاصيا، الآن صرت مطيعا، لا أرى شيئا، لا مزية، لا أنوار، لا روائح طيبة. بعض الناس كان يؤذيني، الآن زاد أذى. اتفاقا بعض الأولاد يأتون إلينا يقول: نحن الشباب ماذا نصنع؟ كنا عاصين في دائرة الفساد، كنا نحظى باحترام الأبوين ومحبتهما، الآن صرنا من أهل المساجد، من أهل المآتم. يقول: حتى الأبوان رأينا فيهما إعراضا، لما؟ ما النقص؟ لماذا هكذا؟ طبعا هذا سيأتي في الليلة القادمة. إذا وصل العبد إلى درجة من الكمال، الشيطان يحرك الجو الاجتماعي حوله حتى الزوجة تنفر منه. هو مؤمن، زاد إيمانا، الشيطان إذا عجز عن إغواء المؤمن يثير زوجته عليه، يثير جاره، يثير رب العمل، يقع في أنواع من البلاء إن شاء الله سنفصله. المهم، لا تتوقع لا مديحا ولا قربا ولا غير ذلك. القرآن الكريم ماذا يقول عن موسى؟ أفي بوعدي في ختام الحديث: واصطنعتك لنفسي. كن حبيب الله، كن بعين الله، كن جميلا عند الله عز وجل. ليراك الناس قبيحا، هذا لا يهم. كن عند الله في عين الله جميلا، وإن كنت قبيحا في نظر الغير. نعم، قل يا رب في مواطن الاستجابة: اللهم اصنعني على عينك واخترني لنفسك، لن تجد مقاما بعد هذا المقام. هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة السامية من قرب مولاه. هذه الليالي والأيام ليالي أحبة الله، أعزة الله. الحسين وصل إلى هذه المرتبة بما لا يخطر على بال أحد. نعم، لتصنع على عيني. عندما رأى رضيعه الضامي يتلوى عطشا، عندما أصابه ذلك السهم امتلأ القماط دما، ماذا قال الحسين؟ هون ما نزل بي أنه بعين الله. هو بعين الله، وما نزل عليه أيضا كان بعين الله. الآن الحسين إمام زمانه، العباس بلغ من العمر ما بلغ وإن كان فتى، ولكن من كان مع الحسين كانوا في أعلى درجات الكمال. انظروا الليلة عادة في مثل هذه الليلة تذكر مصيبة القاسم بن الحسن. أول ما نقرأ عن هذا الفتى، عن هذا شبل الحسن عليه السلام، أنه كان غلاما لم يبلغ الحلم، يعني قلم التكليف ما خط عليه، ومع ذلك وصل إلى أي درجة؟ ليلة من ليالي عاشوراء مخصصة بهذا الذي كان علامة من إمامنا المجتبى. أذكر لكم المصيبة كما في المقتل، بعض نكات المقتل حقيقة فيها عبرة وفيها عبرة. الحسين عليه السلام يقول عندما قتل أصحابه، قتل من قتل، لفته الغربة وأخذ ينادي: وغربتاه وقلة ناصراه. هذا النداء الحسيني ماذا يصنع بقلبك الليلة؟ أما من معين يعيننا؟ إذا أردتم تخفيف الإضاءة هذا وقته، دعوا الإخوان يبكون براحتهم. أما من يعين يعيننا؟ أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ صيحة الحسين هذه أحرقت قلب القاسم بن الحسن. خرج وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وجعل يبكيان حتى غشي عليهما. أنا قلما رأيت الحسين غشي عليه في الميدان، عندما اعتنق القاسم غشي على الحسين. أو تعلم لما؟ أنا لا أتجاسر، لا أدري ماذا في قلب الحسين، كأنه اعتنق أخاه المجتبى. تذكر أخاه المجتبى في ذلك اليوم وهو يلفظ ما في جوفه في الطشت، عندما رأى القاسم تذكر مصيبة أخيه الإمام الحسن صلوات الله عليه. بارك الله في هذه الصرخة، أنا لازلت في أول المصيبة وأنتم تبكون. يقول: فلما أفاق طلب القاسم المبارزة، قال: يا أبا عبد الله، يا عم إذن لي في القتال. يقول: في المقتل. فأبى الحسين، قال: لا أأذن لك بالقتال. أو تعلم ماذا قال؟ قال: يا عماه، لا طاقة لي على البقاء، كيف أبقى وأرى بني عمومتي وإخوتي مجزرين، وأراك وحيدا غريبا، وأراك وحيدا غريبا. الحسين عليه السلام أجابه، قال: يا ابن أخي، أنت الوديع، أنت علامة من أخي الحسن. هذه العبارة أظن لا تبقي أحدا إلا ويرق قلبه وتجري دمعته. أو تعلمون ماذا فعل القاسم؟ الحسين أبى. أو تعلم ماذا فعل القاسم؟ يقول: فلم يزل القاسم يقبل يديه ورجليه. يأس القاسم، كلما طلب من عمه الإذن لم يأذن، أخذ يقبل يديه ورجليه، فقال له عمه: يا ولدي، أتمشي برجلك إلى الموت؟ فقال: وكيف يا عم، وأنت بقيت بين الأعداء وحيدا فريدا، لم تجد ناصرا ولا معينا، روحي لروحك الفدا، ونفسي لنفسك الوقا. هذه تربية الحسن المجتبى. إخواني، هذه الليلة ببكائك تدخل على قلب كريم أهل البيت.
الوالد، لئن كان في كل ليلة المعزى الحسين، هذه الليلة المعزى الحسن والحسين. نعم أذن له الحسين. ولكن قبل أن يبرز قال يا بني بني قاسم هلم إلي، فدنا منه القاسم. ماذا فعل الحسين؟ قطع عمامته نصفين وأدلاهما على وجهه، ثم ألبسه ثيابه على صورة الكفن. حمل على القوم إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبت النبي المجتبى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. خرج القاسم وبيده سيفه ووجهه كفلقة قمر. ماذا جرى؟ انقطع شفع نعله، انحنى ليصلح نعله، وإذا باللعين انهوى على قرة عينه المجتبى. جعله ينادي عماه يا حسين، ألا رحم الله من نادى، وقاسما وقاسما. أو تعلم ما قال؟ قال أدركني يا عما، وإذا بالغلام يفحص بيدي ورجلي. إمامنا الحسين عليه السلام وقف على مصرعه قائلا: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك. هذه الفقرة من المقتل تشجي الفؤاد. عندما حمل القاسم رأوا الحسين يمشي راكعا. مصيبة القاسم هدت إمامنا، أخذ القاسم وجعله في الخيمة بجوار علي الأكبر، تارة ينظر إلى ولده علي وتارة ينظر إلى القاسم، بكى بكاء مريرا. ولكن المصيبة ما انتهت عند هذا الحد، عندما أقبلت أمه رملة ووقعت على جسد ولدها كأني بها تنادي: بني قاسم قتل الله قوما قتلوا، ألا بعدا للقوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. توجه بقلبك إلى أرض كربلاء لنسلم على الشهداء هذه الليلة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بصوت واحد يصل إلى أرض كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذه الليلة في ختام المجلس أريد أن أتوجه بالخطاب إلى إمامنا المجتبى، هذا النمط من التوسل لعله غير متعارف، ولكن نريد هذه الليلة أن نقول: يا أبا محمد، أنت المعزى هذه الليلة بولدك القاسم، يا كريم أهل البيت، توسلوا إلى الله عز وجل هذه الليلة بالإمام المجتبى. كل ليلة نذكر الحسين، ولكن الحسن أيضا صدق النبي، ريحانة النبي، في ليلة ولده نذكره قائلين: يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي قبل أن أقرأ فقرة التوسل. إخواني، عندما نذهب الفواتح عند الباب، صاحب المصيبة يتشكر من الزائرين، يقول: جزاكم الله خيرا. عندما تخرج هذه الليلة من المجلس، تصور الإمام المجتبى على الباب وهو يقول: جزاكم الله خيرا على إقامتكم عزاء مصيبة ولدي القاسم. وأنت أيضا هذه الليلة قل: آجرك الله يا أبا محمد. الآن جميعا بصوت واحد يصل إلى أرض البقيع نقول: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا لقضاء حوائج المؤمنين والمؤمنات. الدعاء للغير مستجاب. الفقرة الأخيرة أيضا بتوجه: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم: يا الله 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 يا الله. قبل أن نطلب حوائجنا من الله عز وجل، هذه الرواية قلما تقرأ ولكن نقرأها الليلة. رب العزة والجلال مالك الرقاب، ولكن يستحي من عبده في موضع، أو تعلم ما هو هذا الموضع؟ عندما يرفع العبد يديه إلى السماء، رب العالمين يستحي من عبده أن يردها خائبة مرة أخرى. نقول يا الله 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 يا الله. الآن ماذا نريد من رب العزة والجلال؟ نريد فرج وليه، كلنا نقف إجلالا لاسمه الشريف. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا. دعاء الفرج نتمتم به جميعا خير ختام لمجلسنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.